نعم
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال شيخ ابن باز رحمه الله: العبادة أنواع، فمنها الإسلام بأركانه، فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة، من صلاة وصوم وغير ذلك. وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك. فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة. وهكذا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا أيضا من العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده، فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم، لأن العبادة حق لله وحده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فسمى سبحانه دعاءهم شركا، فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده، رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذبحا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك، كله لله وحده. فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك، فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه، كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. ولهذا قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إلي وإلى الذين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر فهو مشرك بالله، لقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ولغيرها من الآيات السابقات. وهذا دليل على ما تقدم. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وفي لفظ آخر: الدعاء هو العبادة. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. فالدعاء هو أن يتضرع إلى الله يدعوه ويسأله النجاة ويسأله الرزق، كل هذه عبادة. فإذا صرفها للصنم أو للشجر أو للحجر أو لميت صار مشركا بالله عز وجل. فيجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، وأن تكون العبادة لله وحده، لكن دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به، ولا يعتبر داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله، أعني على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذه البئر، فلا بأس بذلك، كما قال سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الآية استغاثة الإسرائيلي على القبطي، لأن موسى قادر على إغاثته يتكلم ويسمع. أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، حاضراً أو غائباً أو ميتاً، واعتقد أنه ينفع من دعائه أو يضر لا بالأسباب الحسية من الشرك بالله، كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيظنون أنهم يستطيعون بعبادتهم إياهم أن يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم، أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا من جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليه. والله سبحانه له الشفاعة جميعا، وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء، فلا يأذن بالشفاعة إلا في من يرضى الله عمله، ولا يشفع أحد إلا بعد إذنه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه البخاري في صحيحه. ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله من أهل التوحيد والإسلام، من أهل التوحيد والإيمان. ذكر بعض أنواع العبادة، قال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع والخشية قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل الاستعانة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله ذاكرا بعض أنواع العبادة منها الخوف، وهو أقسام ثلاثة. الأول خوف السر، وهذا خاص بالله لأنه القادر على كل شيء، وهو الذي يخاف ويخشى كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ولم يخش إلا الله، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. فالواجب خشية الله وخوفه، لأنه مصرف القلوب ومقلبها والقادر على كل شيء، وهو الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع، فالواجب تخصيصه بالخوف وأن لا يخاف هذا الخوف إلا الله في كل الأمور، أحسن الله إليكم. ولكن خوف السر يختص به سبحانه، وهو كون الإنسان يخاف من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس، ولذلك يعتقد عباد القبور أن بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلا، ويعتقدون ذلك أيضا في الأصنام والجن وغيرها، وهذا هو الشرك الأكبر، ويعتقد فيهم أيضا أن لهم القدرة على العطاء والمنع وزيغ القلوب وموت النفوس دون أسباب حسية. الثاني خوف الأسباب الحسية، كما قال تعالى في قصة أحد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين قد جمعوا لكم وسيرجعون إليكم، فأنزل الله في ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالشيطان يخوف الناس من أوليائه، ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم، والله يقول: فلا تخافوهم بل اعتمدوا علي وأعدوا العدة ولا تبالوا بهم، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال: وهذا الخوف الحسي لا بأس به، لكن الخوف القلبي خوف السر، هذا هو المنهي عنه. أما الخوف الحسي مثل أن يخاف اللص أو السارق أو العدو فيعد العدة من السلاح اللازم، كل هذا لا بد منه. لهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه في قصة موسى لما خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه فخرج منها خائفا يترقب. فإن هذا الخوف خوف حسي لا بأس به، لكن لا يجوز خوف العدو خوفا يمنع من جهاده ونصر الحق، وإنما يحمل هذا الخوف على الإعداد للعدو وأخذ الحذر. الثالث الخوف الطبيعي الذي جبل عليه الإنسان، وهذا لا حرج فيه، مثل خوف الإنسان الحية والعقرب والسبع، فيتباعد عنها ويقتلها ويتباعد عن مظنة السباع حتى لا يتأذى بها، هذا أمر لا بد منه. والله جبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه، يخاف البرد فيلبس الثياب الغليظة، ويخاف من الجوع فيأكل، ويخاف العطش فيشرب، هذه أمور طبيعية لا بأس بها. وهكذا الرجاء عبادة لله، فيرجو الله ويحسن به الظن، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرغبة إليه ورجاء ما عنده عبادة له سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالرغب الرجاء والرهب الخوف، وكلاهما عبادة، وعلى العبد أن يحسن ظنه بربه ويعمل بالأسباب الشرعية، وإن الظن الحسن مع الأخذ بالأسباب يعود على العبد بالخير وبالرحمة وبدخول الجنة وبمغفرة الذنوب. وهكذا التوكل عبادة، وهو التفويض إلى الله والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب، فتعتمد على الله في السلامة من الشر والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة وفي النجاة من النار مع الأخذ بالأسباب المشروعة. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. وهكذا الرغبة والرهبة والخشية من الله، كل هذه عبادات. وقال تعالى عن الأنبياء والصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني خائفين، يخشون الله ويخشعون لعظمته، أي يذلون. وهكذا الإنابة عبادة. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة معناها الرجوع إلى الله والتوبة إليه والاستقامة على طاعته، فهذه عبادة لله، يجب على الناس أن ينيبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويتوبوا إليه ويستقيموا على طاعته. وهكذا الاستعانة عبادة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، فيستعين العبد بالله فتقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم أعني على طاعتك، اللهم أعني على كل خير، إلى غير هذا. تستعين بالله في كل المهمات. وهكذا الاستعاذة عبادة، أن تستعيذ بالله من الشرور وتلجأ إليه، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة بالله من الشيطان ومن كل مؤذن ومن كل عدو أمر مأمور به، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهكذا الاستغاثة عبادة، أن تستغيث بالله في الشدائد من عدو، أو تطلبه إنزال الغيث المبارك، أو بكشف الضر، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهكذا الذبح عبادة، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهكذا النذر عبادة، قال تعالى: يوفون بالنذر. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، الآية. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فالنذر عبادة وطاعة لله، إذا فعله الإنسان لزمه الوفاء، والنذر مكروه لأن فيه التزاما وفيه مشقة، ولهذا نهى النبي عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر عبادة من صلاة أو صوم أو صدقة أو غيرها لزمه الوفاء لما تقدم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني.
قال الشيخ رحمه الله من هذا الأصل العظيم الذي هو الأصل الثالث، وينبغي على طالب العلم في قراءة كتب العلم وكتب أهله أن يتنبه إلى ما يذكرونه من الضوابط والوجوه والتقاسيم والتعاريف إن احتاج إليها، الضوابط والتقاسيم والوجوه والتعاريف، هذا إذا احتاجوا إليها. مثلا مر معك ما هو ضابط الاستعانة الشركية وضابط الاستعانة غير الشركية، مر معك أن الشيخ قسم التوحيد أو قسم الخوف ثلاثة أقسام، تمام، وقد تمر معك بعض التعاريف، فهذه مما ينبغي أن تجعل لها خانة مستقلة أولا فيما تكتبه، ثم بعد ذلك فيما تحفظه. واصل الأصل الثاني.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى: أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر بشيرا ونذيرا، فاسمه محمد واسمه أحمد أحسن الله إليكم، والمقفي لأنه خاتم الأنبياء، وهو نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة، هذه كلها أسماؤه عليه الصلاة والسلام، لكن أشهرها وأفضلها وأعظمها محمد الذي سماه به أهله وجاء به القرآن، كما قال تعالى: محمد رسول الله. وهكذا أحمد كما بشر به عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو محمد، وأبوه اسمه عبد الله، وجده اسمه عبد المطلب، وعبد المطلب لقب وإلا فاسمه شيبة، وأبو جده اسمه هاشم، وهو سيد من سادات قريش، كما أن عبد المطلب كذلك، وهاشم من قريش، وقريش قبيلة عظيمة وهي أفضل العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم، وبنو هاشم خاصة قريش وهم أفضل قريش، واسمه فهر بن مالك، وقيل قريش هو النضر بن كنانة جد فهر بن مالك، وقريش من العرب المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح، فهي أكثر عروبة من قحطان، ولهذا يقال لهم العرب العاربة والعرب المستعربة، وهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. وهذا النبي العظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، فأول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وصار بها نبيا. وقد أتاه جبريل وهو في الغار، غار حراء، فأقرأه هذه السورة، ثم بعد مدة يسيرة جاءه بالمدثر فصار رسولا بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر. والمدثر الملتحف، لأنه بعدما جاءه الوحي اشتد عليه الأمر وقال زملوني زملوني دثروني دثروني من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام مرات، ثم قال اقرأ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها، ثم قال اقرأ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها، ثم قال الله يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم فأنذر الناس، فصار رسولا بأمره بالنذارة. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، لأن تطهير الملابس غير مراده في هذه الآية. لأن تطهير الملابس غير مراده في هذه الآية.
عندها هاء غير مراد ولا مراد؟
مراد.
تمام بس.
أحسن الله إليكم. لأن الصلاة لم
هذا الموضع والموضع الأول الذي اختلفنا فيه وهو
خلق.
يأتي ويأتي. ستراجعون التسجيل كيف نطقها الشيخ. تمام.
أحسن الله إليكم. لأن تطهير الملابس غير مراده في هذه الآية، لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت، فالمراد هنا الأعمال، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فالعمل يسمى لباسا، والرجز فهجر، فالرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا الأمر أحسن الله إليكم. والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين أخذ على هذا الأمر عشر سنين
والبراءة منها وأهلها.
أحسن الله عليكم. والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا الأمر عشر سنين، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويأمر بخلع عبادة ما سوى الله سبحانه وترك عبادة الأصنام والأوثان، ويأمرهم أن يخصوا الله بالعبادة في دعائهم ونذرهم وذبائحهم وغير ذلك. ثم بعد العشر عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء مع جبرائيل، وفتحت له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة حتى سمع فيه صريف الأقلام حتى سمع فيه صريف الأقلام. ثم ناداه الله جل وعلا وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها خمسين صلاة، ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله خمسا. فقال الله سبحانه وتعالى هي خمس في العدد، وهي خمسون في أم الكتاب، فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداها كتب الله له أجر خمسين، فالحسنة بعشر أمثالها. فنزل بذلك عليه الصلاة والسلام، فاستقرت الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلاها في مكة ثلاث سنين قبل أن يهاجر، ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه، فأذن الله له بالهجرة من مكة لأجل أذى وظلم قريش إلى المدينة إلى الأنصار، وقد بايعوه في موسم الحج على أن ينتقل إليهم وينصروه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما تمت البيعة وأذن الله له بالهجرة هاجر إليهم، وكان بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة، ومكثوا عند النجاشي مدة، ثم هاجر بقيتهم إلى المدينة. فلما استقر بالمدينة جاء الذين في الحبشة إلى المدينة، واستقر الجميع في المدينة والحمد لله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله
يعني الضمير هنا عائد على ربما لم ننبه على هذا في الشرح. هذه الآية قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال البغوي هذه الآية
سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة.
وش من آية هذه؟ وش هي؟ هذا بناء على الأصل في القاعدة العربية أن الضمير يعود على أقرب مذكور، لكنها ليست قاعدة مضطردة في كلام العرب، هي الأصل وهو جمهور كلامهم، لكنهم قد يعيدون الضمير على المذكور البعيد، وخصوصا إذا دلت عليه قرينة، ولهذا نظائر في كلامهم. ومقصود البغوي هنا آية النساء، لا آية العنكبوت. إن الذين توفاهم الملائكة، يعني مقصود الشيخ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن هذه الكلمة هي في يعني كلام البغوي هذا في آية النساء لا في آية العنكبوت. نعم
شيخنا، كذلك هو قال ندهم باسم الإيمان فخلط
يا أيها الذين آمنوا، لا بأس.
أحسن الله إليك. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
هذا وش يسمى في البلاغة؟ كرناه لكم في الشرح. الأصل الثاني ما هو؟ الأصل الثالث ما هو؟ معرفة نبيكم
محمد صلى الله عليه وسلم.
ويتكلم الحين على إيش؟
على الهجرة.
على الهجرة وش يسمى هذا؟
استطراد.
ما الاستطراد؟
يذكر شيء مشاكل.
الانتقال من غرض لآخر مع المشاكلة، ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكل. مما ينبغي أن تتنبه له في أصول العلم هو أن الذي يلقى إليك هو الذي تعتني به. دائما ما نقول للإخوان والطلاب أن الأصل في طلب العلم أن يعتني الطالب بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، الأصل، لا أنه يجعل هذا العلم الذي يتلقاه. لا بد أن تكون له قراءة، لا بد أن تكون له مراجعة، لا بد أن يكون له بحث، لا بد أن يكون له مدارسة مع إخوانه، مع من يلتقي به من المشايخ وطلاب العلم، وبهذا يتحصل العلم. لكن الأصل هو الكتاب الذي يدرسه والدرس الذي يحضره. ولهذا على طالب العلم أنه إذا حضر الدروس التي مثل هذه، سواء كانت هنا أو في غير هنا، أو التقى به أحد يدرسه في شيء من العلم، الأصل أنه إذا رأى فائدة تنبهه على شيء سيستمر معه أن تكون محفوظة. وهذه كانت الطريقة عند المشايخ، عند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، كان يملي علينا أبياتا يلزمنا بحفظها، وهو لو لم يلزم فإن الطالب الحريص يحفظ. هذا بيت في الاستطراد. وأملينا أيضا أبياتا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، طيب لو حفظت. أقصد أنه ينبغي على طالب العلم العناية بالدروس التي يحضرها، ثم بعد ذلك أيضا لا بد من ألا يقف عندها فقط حتى يحصل خيرا كثيرا من هذه العلوم. نعم واصل.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يعني حتى فيما يسمعه الطالب من كلمات المشايخ أو دروسهم، حتى المسجلة مرت عليه فائدة مثل هذه عزيزة. هذه الفائدة أنا سمعتها منذ سنوات عدة من الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله في تفسيره لسورة الفاتحة. مر معنا دراسة البلاغة في كتب في المدارس وفي الثانوية وفي ما تلقيناه من المشايخ أيضا، لكن هذا البيت ما رأيت أحدا ذكره. وأن الاستطراد، ها، ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكله. تحفظ هذا، يضبط لك قاعدة مهمة في علوم البلاغة. نعم
أحسن الله إليكم. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره الله ببقية شرائع الإسلام من الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المدينة صارت دار إسلام وهي العاصمة الأولى للمسلمين. فلهذا أمروا بهذه الأمور، لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدينة. وكان أصل الزكاة مشروعا في مكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن أنصباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامها كل هذا صار في المدينة. وهكذا صيام رمضان.
هذا ما قرره الحافظ ابن كثير، وهو أحسن الأقوال في هذه المسألة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا متى فرضت الصلاة وأين فرضت. فالزكاة على الصحيح من قول العلماء فرضت في مكة، هذا الصحيح، لكن على جهة الإجمال لا على جهة البيان. فحيث أخرج الإنسان شيئا من ماله فإنه يكون قد أدى الزكاة. هل يلزمه ربع العشر، نصف العشر في المزروعات، ربع العشر في النقود والذهب والفضة وما أشبه ذلك؟ هذا إنما فرض في المدينة، فالتفصيل تفصيل مسائل الزكاة كان فرضه في المدينة، أما الفرض الإجمالي فإنه فرض في مكة. وهذا ما حرره وحققه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو تحقيق حسن، لأن الأمر أيضا ببعض الشرائع كان في مكة، كما نبهنا على المسألة التي كانت في الشرح على أنه كان يدعو إلى التوحيد في مكة، يعني يدعو إلى التوحيد وإلى مكملاته، لكن بعض الأشياء لم تكن مفروضة على جهة التفصيل أو على جهة البيان، فما زال يزاد ويزاد في بعض الأحكام حتى استقر الأمر إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولكن أنصباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامها كل هذا صار في المدينة. وهكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة. وأنزل الله فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في سورة آل عمران وهي مدنية.
وهكذا الصيام فيه إجماع والحج فيه خلاف، لكن هذا هو المرجح عند المحققين من أهل العلم ومذهب أحمد رحمه الله، أنه فرض في السنة التاسعة، وبعضهم قال في السنة العاشرة. أما القول بأنه في السنة السادسة هذا كما هو المذهب عند الشافعي رحمه الله ومذهب عند طائفة من أهل العلم، لكن الصحيح أن فرضه كان في السنة التاسعة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهكذا الجهاد أمر به في المدينة، وكان في أول الأمر يجاهد من جاهده ويكف عن من كف عنه، ثم أمر بأن يبدأهم بالقتال وأن يجاهد الكفار، وإن لم يبدأوا فيدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه، فإن أجابوا وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق إلا أهل الكتاب فإنه يقبل منهم الجزية. وسن الله في المجوس سنة أهل الكتاب، إما إسلام وإما جزية، وأما بقية الكفرة إما الإسلام وإما السيف مع القدرة. وبعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه الله إليه بعد 10 سنين من الهجرة، بعدما بلغ البلاغ المبين بعدما بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، كما قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أحسن الله إليكم. فهم محاسبون ومجزيون يوم القيامة، ويعطون كتبهم بأيمانهم وشمائلهم. فالسعيد يعطى كتابه بيمينه، والشقي يعطى كتابه بشماله. السعيد يرجح ميزانه، والكافر يخف ميزانه. وأصحاب المعاصي على خطر، فقد يرجح ميزانهم بالتوبة أو بعفو الله سبحانه أو بالحسنات، وقد يخف ميزانهم فيكونون من أهل النار فيعذبون فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم الله من النار بسبب موتهم على الإسلام. فالواجب على كل مكلف أن يحذر سيئات العمل، وأن يلزم التوبة والاستقامة، لأنه لا يدري متى يهجم عليه الأجل. فالحزم كل الحزم، أن يأخذ المسلم بالعزيمة، ويجاهد نفسه حتى يستقيم على الحق والتوبة النصوح من جميع الذنوب، حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو على خير عمل وعلى استقامة فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال شيخ ابن باز رحمه الله: ورسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس، إلى الجن والإنس، كما قال تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. وهكذا الرسل جميعا أرسلوا إلى أممهم مبشرين ومنذرين، من أولهم إلى آخرهم. فأولهم نوح بعثه لما وقع الشرك في قومه، وقبله آدم، فإنه نبي رسول مكلف أرسله الله إلى ذريته ليعبدوا الله بالشريعة التي جاء بها أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام، واستمروا على الإسلام والاستقامة حتى وقع الشرك في قوم نوح. فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا، فعاد أرسل الله إليهم هودا، ثم أرسل الله صالحا إلى قومه ثمود، ثم أرسل إبراهيم ولوطا وشعيبا في زمان متقارب، ثم جاءت الرسل بعد ذلك تترى، ففيهم موسى وهارون وعيسى وأيوب وداود وسليمان، ثم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتمهم وآخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقوله مبشرين يعني يبشرون من أطاعهم بالجنة، ومنذرين المنذرين يعني ينذرون الناس يعني ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار والعذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالواجب على جميع الأمم اتباع رسلهم، فكل أمة يجب عليها أن تتبع رسولها وتنقاد لما جاء به من الهدى، وقد وعدها الله على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. وأكثر الخلق قد عصوا رسلهم وخالفوا ما جاءت به الرسل. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوهم إلا فريقا. أحسن الله إليكم. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وكل رسول يدعو أمته إلى توحيد الله وطاعته وترك الشرك به ومعصيته. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني أطيعوه ووحدوه واستقيموا على دينه واجتنبوا عبادة الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، وكل من حكم بغير ما أنزل الله أو دعا إلى ذلك. والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد، يقال طغى الماء إذا تجاوز الحد. والطاغوت هو الذي يتجاوز الحد إما بشركه وبكفره وإما بدعوته إلى ذلك. وشرهم ورأسهم إبليس لعنه الله. وهكذا كل من دعا إلى عبادة نفسه أو رضي أن يعبد من دون الله كفرعون والنمرود، أو ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنة والعرافين والسحرة في الجاهلية وفي الإسلام، وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا، فهؤلاء رؤوس الطواغيت. وكل من جاوز الحد وخرج عن طاعة الله يسمى طاغوتا. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالرشد الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والغي الكفر بالله والضلال. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت يعني يتبرأ منه ويعتقد بطلانه، فيتبرأ من الشرك ويؤمن بالله يعني يصدق ويؤمن بالله يعني يصدق أن الله معبوده وإلهه الحق، ويؤمن بالشريعة وبمحمد عليه الصلاة والسلام وينقاد لذلك. هذا هو المؤمن. ثم قال: فقد استمسك يعني استعصم بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. يعني فقد استمسك بالعروة الوثقى، بالعروة التي لا انقطاع لها، بل من استمسك بها صادقا واستقام عليها ووصل إلى الجنة والكرامة، لأن لها حقوقا وهي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو رسول الله إلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس، فيجب على جميع المكلفين طاعته واتباع شريعته، ولا يجوز لأحد الخروج عنها. وجميع الشرائع الماضية كلها نسخت بشريعته عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. وقال قبلها سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أخرجه مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يسع أحدا من هذه الأمة الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من اعتقد ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. نسأل الله العافية والسلامة. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعلى جميع المكلفين أن يوحدوا الله ويعبدوه دون كل ما سواه، وأن يكفروا بالطاغوت وينكروا عبادته، ويلتزموا بالتوحيد واتباع شريعته سبحانه وتعالى وتعظيم أمره ونهيه. رأس الأمر يعني رأس الدين وهو الإسلام، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن التزم بها دخل الإسلام. وعموده الصلاة وهي الركن الثاني، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج وبقية أوامر الله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لأن به صيانة الدين وحمايته، وبه دعوة الناس إلى دين الله وإلزامهم بالحق. فهو ذروة سنامه من جهة ما تضمنه من حماية الدين والدعوة إلى الحق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، جزاك الله خيرا. لهذا نكون انتهينا من قراءة شرح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وأنبه على أمر مهم، هو من حق النفس على الإنسان، ألا وهو ما يسميه بعض علماء الاجتماع والعلاقات النفسية. كنا لا يعني لا نرجح إلى هذه التسميات ولا نجنح إليها، لكن هي من ما يقرره الشرع والعقل، وهي قضية المدخلات التي تدخل على الإنسان لا تستهن بها. فمثل هذه المجالس، قد يقول الإنسان مجلس طويل وقرأنا وليس هناك تعليقات كثيرة على هذه القراءة، لكن ينبغي أن تتنبه إلى الفائدة النفسية التي مع ما في مجالس الذكر من الفضل والخير، ونسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم منها، وقوموا مغفورا لكم. المدخلات، كون الإنسان يسمع العلم ويكرر العلم ويتحصل على العلم، يجد هذا في أثره على نفسه وتربيته لها وحصول الخير لها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.